أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التعازي بذكرى استشهاد إمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهجه واقتفاء أثره، وأن يجعلنا من الطالبين بثأره مع وليه الإمام القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرف مذهب التشيع بأنه جعفري، مع أنه حقوقيا ونصوصيا ليس كذلك، ويظهر لنا أن هذا اللقب لقبنا به غيرنا، وكأنهم ينظرون إلى الفروع بين المذاهب الفقهية، لكن جعفرية المذهب مقولة حق، إذ قد تصدى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه للإمامة في السنة 14 بعد 100 من الهجرة النبوية المباركة، وفي ظروف بالغة الاستثنائية. صحيح أن انحدار الدولة الأموية في القسم الأول من إمامته، والتي امتدت إلى أن انتهت سنة 132 بهلاك مروان الذي لقبوه بالحمار، وبدء نشوء الدولة العباسية التي بدأت بالسفاح مدة 4 سنوات إلى 136 على ما ببالي يعني. ثم بعد ذلك جاء دور المنصور الطاغية الأكبر في بني العباس لعله. الظرف كان ظرف استثنائي جدا، إذ لم يكن قد برز التشيع مذهبا عقديا علميا على المستوى الديني بشكل واضح على مستوى المعالم للناس. وإن كان الوضوح موجودا فهو عند بعض القليل من الخواص أو عند البعض القليل من الخواص. وحتى في الحقبة الأخيرة من حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وإن وجدت شيئا من السعة في بيان الحق في مقابل ما ورد في بعض الروايات أن الناس قبله كانوا لا يعرفون مناسك حجهم ولا شرائط صلاتهم، لكن لم يبلغ هذا المتسع من حيث إمكانية الظروف الزمنية أن يتصدى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من الباب الواسع لبيان الحق ومدرسة الحق. وإذا أردنا أن نوجز فإن الظروف التي عاشها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كانت تستدعي بيان معالم الحق على مختلف الصعد والمستويات لجهل معظم الناس بذلك وغياب الوجود الشيعي المنحاز عن دوائر السلطة، بل لا أبالغ إن قلت غياب الشخصية الاجتماعية الشيعية في المجتمع الإسلامي، وأن كثيرا من التشيع إذاك كان تشيعا سياسيا لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واجه الإمام الجهل وأخذ على عاتقه بيان معالم مدرسة الحق على المستوى النظري، كما واجه على المستوى السياسي ذي البعد العقدي، مضافا إلى طواغيت بني الأمية، بني أمية وبني العباس، الطرح البديل في داخل المدرسة الشيعية لنظرية الإمامة المعصومة، والذي بدأ بخروج زيد وإن لم يكن زيد داعية لنفسه، لكن خروجه مثل الحاضنة بعد ذلك للمدعين. بمعزل عن الحديث عن جهة تحمله أو عدم تحمله مسؤولية في هذا المجال، وكثير من الأبحاث والمناظرات في الإمامة في تقديري واعتقاده ليست موجهة محضا إلى الطاغوت والسلطة الحاكمة وأتباعها من متكلميهم، بل إنها موجهة في الآن نفسه لأصحاب هذا الطرح البديل في داخل المدرسة الشيعية، والذين وصلوا في عصر الصادق عليه السلام إلى طرح واضح المعالم في إنكار العصمة شرطا في الإمام، وإنكار اختصاص الإمامة. بخصوص الأئمة المنصوص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله واشتراطهم في الإمام شرائط لا يوجد منها عين ولا أثر في الروايات أو المقولات قبل خروج الزيت رضوان الله عليه. ومن هنا كانت المواجهة علميا مع هذا الفريق تمثل جزءا أساسيا من الدور الثقافي والسياسي والاعتقادي للإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك الحقبة. لقد استطاع الإمام الصادق عليه السلام أن يبين معالم مدرسة الحق وأن يوصلها مدرسة عصرية تامة المعالم للمعاصرة متفوقة على أبناء عصرها سواء في العلوم الدينية بمختلف فروعها أو العلوم الزمنية مثل علم الكيمياء وغيره والطب وغيره. فقد برز من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه من تفوقوا على أهل عصرهم في هذا المجال كما هو معلوم ومذكور وواضح. واستطاع الإمام الصادق عليه السلام بطريقته الاستثنائية في بيان الحق أن يدمج مدرسة الإمامية بالمدارس الإسلامية الشائعة من خلال ما اختاره فيما يحمل عادة على التقية من بيان الحق بأسلوب المعاريض من الكلام، والذي كان أسلوبا شائعا ومقبولا. فجمع حوله أئمة المذاهب في ذلك الوقت تلامذة، كما ينقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن أبي حنيفة أو عن مالك أو غيرهما من حضورهما وتعلمهما واعترافهما بالأفقهية على الإطلاق للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلمة مختصرة في الجانب، والتراث أكبر شاهد على ذلك، فإن معظم رواياتنا في مختلف علوم وفنون الدين مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، والمنجزات واضحة في هذا المجال. الأهم من هذا أن الإمام الصادق عليه السلام لم يكتفي بذلك، بل انتقل إلى إبراز مدرسة الحق لأهل الحق في الجانب العملي منه. فقد برز عنه نمط من التعاليم والمرويات التي تؤسس نواة دولة إسلامية بشكل واضح. وإن كان لا يمكن الوصول بها إلى عتبة الدولة الكاملة المواصفات كما هو واضح، ومن هنا عبرت في داخل الشيعة. وأذكر لذلك نموذجين واضحين، وتوجد نماذج أخرى. النموذج الأول الواضح والدعوة الصريحة والواضحة بلغة ولهجة شديدة للشيعة لكي لا يتحاكموا عند حكام القوم وقضاتهم، وهذا صريح وواضح من خلال عدة روايات أشهرها وأكثرها اعتمادا واعتبارا مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة. وهذا يعني ما يعني في الفقه السياسي والفقه الاجتماعي، فإن القضاة كانوا يتصدون لكل أمور الدين فيما عدا الولاية العظمى التي يتصدى لها من سموه بالخليفة. هم يعينون الهلال، هم 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 إلى آخره. فالإمام عليه السلام عندما يطلب من الشيعة فهذا جزء من صناعة الكيان المستقل، متعايش مع الآخر لكن كيان مستقل بالكامل ضمن نظام خاص واضح. النموذج الثاني، نموذج روايات صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من المعلوم أنها من مناصب السلطان، هو الذي يقيمها، وخطابه السياسي الأسبوعي للأمة يكون إما بلسانها أو بلسان من يفوضه وينوب عنه. فالإمام عليه السلام في أكثر من رواية، عدة روايات لعلها، يتحدث، وهي صحيحة السند واضحة، عن أنه إذا كنتم خمسة وأمنتم فليؤمكم أحدكم وأقيموها في جواب السائلين. طبعا أضف إلى هذا روايات التعامل مع مال الدولة، روايات التركيز على خلافة الجور وإلى ما هنالك، معالم عديدة، لكن هذان المعلمان معلمان واضحان في صناعة كيان مستقل في داخل الأمة متعايش مع الأمة، نعم منسجم ومتعايش حتى لا يصطلح. هذا مختصر مفيد فيما يرتبط بحياة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يخلو هذا المجلس من بركة ذكره الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن الحكم الشرعي المعبر عنه بالوجوب الغيري المبحوث عن ثبوته بقاعدة الملازمة شيء وراء انبثاق الإرادة القهرية، إذ هو جعل الفعل على ذمة المكلف أو التعبير عن إرادة الباعث والتصدي له إما بإيحاء أو إلهام أو بصياغة اعتبارية قانونية. بجعله على ذمة المكلف، أما مجرد الشوق المؤكد المعبر عنه في أكثر الكلمات بالإرادة والتي ذكر الشيخ النائيني أن انبثاقها من الإرادة نحو الواجب النفسي للعارف بتوقفه على المقدمة قهري، فهو على تقدير تسليمه أنه نفس الشوق المؤكد هو اللي يعبر عنه بالإرادة، إذ هو قابل للتشكيك كما شكك في بعض المحققين. إذا الإرادة اجتماع عناصر النفس على الفعل، والشوق الشديد قد يلتقي مع الإرادة وقد ينفصل عنها، إذ قد يشتاق الإنسان اشتياقا شديدا للمحالات إلى زمن شبابه ويتمنى ذلك. والبحث ليس لفظيا على كل حال من هذه الجهة. الإرادة شيء وراء هذا، الإرادة لا تتعلق إلا بالممكن، الإرادة بالممكن ذاتا طبعا قد يمنع مانع خارجي من التحقق المراد. وقد اتضح لدينا أن ما ادعي من الوجدان في كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والأعلام الذين تبعوا على ذلك هو على مستوى الإرادة مسلم، لكنه ليس الحكم الشرعي الذي لا وجه أصلا للقول بأنه حكم قهري. الحكم الشرعي يجعله الشرع طبقا لحكمته طبقا لإرادته، وهو أمر مختار فيه بلا إشكال ولا ريب. ومن عجيب القول بالانبثاق القهري مع تسميته حكم شرعي. وعلى كل حال، من الوضوح بمكان كما أسلفت بالأمس أنه لا محل للحديث عن جعل مولوي في المقام، لأن مقومات الحكم المولوي لا يوجد شيء منها لا على المستوى الجوهري، وهو أنه يجعل بداية التحريك. فإذا كان لا يؤسس لتحريك ولا يزيد في تحريك ولا يؤكد تحريك فما معنى؟ وحيث أنه لا يوجد له ملاك أصلا غير ملاك التمكين من النفس أو التوصل كما عبر، وحيث أن النفس واصل بتمام المراتب، والمفروض معروف عند المكلف أن هذه مقدمة يتوقف عليه الاتيان بالنفس، فلا دافع له إلا النفس ولا موجه له إلا النفس، والتوجه نحو المقدمة إنما هو لأجل النفس. فأي تحريك يكون للغير فيه نحو اختلاف ولو بدرجة ولو ضئيلة عن التحريك نحو النفس، لا نتصور شيئا من ذلك أصلا. وإذا كان لا يتصور شيء من ذلك والدافعية هي دافعية النفس وهي بنفس الدرجة دافعية للغير لاستحالة الإتيان به بدونه، فلا يبقى شيء مضافا إلى ذلك اللوازم من أنه لا يقرب لا يبعد بذاته للمولى وعن المولى. ها؟ لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب، الخصائص اللي تقدمت وتقدم جرحها بما هو هو. طيب إذا كان كذلك فالوجدان معكوس بعد هذا التفسير كما صرح غير واحد من المحققين، وهذا صار واضح. وقد اتضح في الأثناء أن ما ذهب إليه المحقق النائيني في مقام دفع لغوية جعل الحكم الغير الشرعي بأنه انبثاق قهري مبني على أن الحكم الشرعي في المقام هو نفسه الإرادة، التشريعية للمولى وتسرية كل أحكام ولوازم الإرادة التكوينية للإرادة التشريعية. وأصل كون الحكم هو الإرادة التشريعية بينا أنه مما لا ينبغي. يبقى فالانبثاق القهري غير وارد، فاللغوية بحاله. لكن قبل المصير إلى اللغوية، نحن عم نقول قبل اللغوية وقبل المصير إلى اللغوية في حد ذاته لا يتصور الحكم في المقام. إذ ما معنى حكم مولوي بدون أي شيء من اللوازم الجوهرية التي لا تنفك عن المولوي؟ إذا ما في أي جهات المولوية في المسألة كيف يكون حكم مولوي؟ على هذا الأساس حينئذ لا يبقى مع المحقق النائلي إلا قصة تعريفه للإرادة التشريعية بأن الإرادة التكوينية هي إرادة الفعل الذي يتعلق بفعل نفس المريد، والإرادة التشريعية هي إرادة تعلق الإرادة بفعل بصدور الفعل من الغير. فإن هذا أيضا محل تأمل، والنقاش ليس لفظيا. بعضهم ناقش مع المحقق النائلي نقاش أشبه باللفظي، إنه شو يعني إرادة الفعل من الغير؟ إرادة تكوينية للفعل من الغير، هذه إرادة تكوينية وليس تشريعية. إرادتي أن يصدر الفعل من الغير، هذه إرادة تكوينية. حبي وشوقي الشديد لأن يصدر الفعل منك، هذه إرادة تكوينية قائمة به. ولا يشفع لصيرورتها تشريعية، تعبير بعض المحققين بأنها إرادة، كسيد البرجورجي رضوان الله عليه، بأنها إرادة الفعل من الغير لا مطلقا بل بتوسط اختيار الغير. أيضا هذا لا يجعلها إرادة تشريعية، تبقى إرادة إرادة تكوينية لكن ليست بالغة إلى حد إلجاء الغير. فإن الإرادة التكوينية قد تصل إلى حد إلجاء الغير وقد لا تصل إلى حد إلجاء الغير أيضا. طيب إذن ما هي الإرادة التشريعية؟ الإرادة التشريعية هي إرادة التشريع يا إخوان، إرادة أن أشرع شرعتان آمروا بها الغير. عبر عنها عن بعض المحققين بإدارة بعث الغير. إذا البعث التكويني أيضا إرادة تكوينية. الإرادة التشريعية هي التي تكون علة لصدور التشريع من المولى، هذه اسمها إرادة تشريعية، هي التي تستحق أن يطلق عليها اسم إرادة تشريعية. ومعلولها هو التشريع، سواء بصياغة قانونية بغير الصياغة القانونية مو مهم، هذه بناءات علوية. ها الإرادة التشريعية هي الإرادة أن يشرع فينتج عن هذا التشريع أحكام تكليفية أحكام وضعية إلى آخره في مورد البحث. وجوب الغاية، وجوب الصدور، خلصنا، انتهت الإرادة التشريعية. بعد ذلك الأمر يحتاج إلى إرادة تكوينية من الغير لينبعث عن هذا الأمر في طول تشريعه ووصوله إليه. غير هذا لا يوجد في المقام، وبهذا ينهدم أساس كلام المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه في المقايسة وفي التعبير عن الإرادة بالتشريع. ومع هذا فقد حاول الشهيد الصدر أن يرجع إلى القول بأن بحثنا أساسا هو في التلازم بين الإرادتين، ويكفينا هذا المقدار لإصدار صفة الشرعية في المقام، إذ لا نريد أكثر من هذا. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مدت شوي يا الله.